بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب صلاة الجماعة. وساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها. الحديث، وهذا الحديث دليل ظاهر على وجوب صلاة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بهذه العقوبة الشديدة، وهي تحريق بيوت من يتخلف عن صلاة الجماعة، إلا لتركهم واجبا من الواجبات، بل لتركهم واجبا من أعظم الواجبات. فدل ذلك على أن ترك صلاة الجماعة أمر منكر ومحرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وأن أداء الصلاة جماعة من الواجبات. ولأجل هذا جزم البخاري رحمه الله تعالى في ترجمته فقال: باب وجوب صلاة الجماعة، لظهور أدلة وجوب صلاة الجماعة عنده، ولا إشكال فيها ولا لبس ولا احتمال يضعف وجوبها. فلأجل هذا جزم في الترجمة في هذا الحكم، وهو ما ذهب إليه من وجوب صلاة الجماعة. وقوله في الحديث: ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، جاء في رواية أخرى عند غيره: لولا ما فيها من النساء والذرية. فالذي منعه عليه الصلاة والسلام من تحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة كون النساء والذرية موجودون في هذه البيوت، فلأجل هذا هو الذي منعه من تحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. قال: لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا، عرقا يعني عظما فيه لحم، والمقصود يجد ما تشتهيه نفسه من اللحم، أو مرماتين. المرماة هي ما بين ضلفي الشاه من اللحم، أو مرماتين حسناتين لشهدها، يعني لشهد صلاة العشاء في الجماعة. وقوله: لو يعلم أحدهم، يعني أنه لو كان أحدهم يعلم أن في شهود صلاة العشاء جماعة أجرا دنيويا لأتى لتحصيل هذا الأجر، فكيف وقد غاب عنه أنه ترتب على إدراك صلاة الجماعة فضائل كبيرة وأجور عظيمة عند الله عز وجل. وهل الحكم خاص بصلاة العشاء؟ كلا، فالحكم وإن ذكر فيه صلاة العشاء فهو يشمل غيره. وجاء في صحيح مسلم، هذا حديث متفق عليه في الألفظ مسلم، إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، إلى آخر الحديث. فذكر أن من صفات المنافقين تخلفهم عن إدراك صلاة الجماعة، لا سيما في صلاة العشاء والفجر، وذلك لغلبة النوم، فالعشاء يعقبها نوم والفجر يسبقها نوم، فداعي النوم في هاتين الصلاتين ظاهر، فتكون الصلاة ثقيلة على هؤلاء المنافقين. والصواب هو ما ذكره البخاري رحمه الله في ترجمته وترجم عليه من وجوب صلاة الجماعة، والأدلة كثيرة متظاهرة على وجوبها، منها ما ساقه في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومنها أيضا حديث الأعرابي، حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وثابت في الصحيح أنه قال: يا رسول الله، إني رجل كبير أعمى، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، والمدينة كثيرة الدواب والهوام، فذكر أربعة أعذار: أنه شيخ كبير، وثانيا أنه أعمى، وثالثا أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، ورابعا خشي على نفسه من هوام وسباع ودواب المدينة حينما يأتي وهو لا يبصر. فرخص له أول الأمر عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك لما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة. فهذه أدلة ظاهرة صريحة في وجوب صلاة الجماعة مطلقا. وجاء عن عبد الله بن الشقيق رحمه الله التابعي قال يحكي ما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علي بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض، إن كان المريض ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فأجمع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب صلاة الجماعة، وكان قولهم وفعلهم ظاهر في وجوبها. وفي الحديث جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيها على عظم شأنه، وفيه التحذير من شأن من يحرص على الدنيا ويهمل الآخرة، فيحتاط كثيرا ويرغب كثيرا ويجتهد كثيرا ويطمع أكثر وأكثر إذا كان الأمر يتعلق بدنياه، لكن إذا كان الأمر يتعلق بأخراه فإنه يكون زاهدا فيه، مقصرا فيه، مفرطا فيه، وإن أتاه فإنما يأتيه على ثقل وتكاسل وعدم رغبة ونحو ذلك، والعياذ بالله، مما يكون من صفات المنافقين. وفيه تقديم التهديد والوعيد على العقوبة، وجواز العقوبة بالمال، وجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، ومشروعية الترغيب والترهيب في الدعوة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم هذا الأسلوب ترغيبا وترهيبا في دعوة الناس إلى الحق وتحذيرهم من الشر ومن مخالفة شرع الله عز وجل. والقرآن في آياته الكثيرة وسوره العظيمة نجد هذا الأسلوب ظاهرا واضحا في ترغيب الناس وترهيبهم في آن واحد. نعم.
باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة.
نعم. اللي بعده.
باب فضل صلاة الفجر في جماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا.
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
قال: باب فضل صلاة الجماعة. وساق فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وفيه عظم شأن وأجر صلاة الجماعة، وفيه اهتمام الشريعة باجتماع المسلمين على طاعة، على طاعة الله عز وجل، وأن الشارع يتشوف لذلك. وفي صلاة الجماعة فوائد عظيمة من اجتماع المسلمين وتوحد كلمتهم، وإذا اجتمعت أبدانهم فإن ذلك مؤذن باجتماع قلوبهم وتآلف أفئدتهم وتقارب أرواحهم وتوحيد صفهم والتراحم والتعاطف الذي يكون بينهم، فيحصل من ذلك فوائد عظيمة، سوى ما يقع من المحبة في الله ومن السلام ومن عيادة المريض ومن اتباع الجنائز ومعرفة أحوال المحتاجين ونحو ذلك مما يحصل من اجتماعهم في هذا المسجد. فيحصل تآلفهم وتعارفهم وتقاربهم وتحابهم في ذات الله عز وجل، وكلها مصالح عظيمة تحصل من شهود صلاة الجماعة. والحديث الآخر في الباب الذي بعده ساق فيه حديث أبي هريرة، وفيه ذكر أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 25 جزءا. وردت روايات عديدة فيها ذكر السبع والخمس والبضع، يعني بضع وعشرون 27 و25. فعند التأمل ترجع جميع الروايات إلى 5 و7 إذ لا أثر للشك في البضع. البضع معروف أنه مما بين 3 إلى 9، فيرجع البضع إلى 5 و7. واختلف في أيهما أرجح، هل رواية 7 أرجح من رواية 5 أو 5 أرجح؟ قال بعضهم إن رواية 5 أرجح لأنها الأكثر، فأكثر الروايات ذكرت 25. ورجح آخرون رواية 27 لأن فيها زيادة ثقة عدل الحافظ فتكون مقدمة. واختلف في هذا الحديث في أميز العدد المذكور في هذا الحديث وفي غيره، فجاء في الروايات التعبير بقوله درجة، أو ربما ورد بحذف المميز، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ضعفا وفي بعضها جزءا وفي بعضها درجة وفي بعضها صلاة، ووقع هذا لفظ صلاة في بعض الطرق من حديث أنس، والظاهر أن ذلك تصرف من الرواة، وربما احتمل أن يكون ذلك تفننا في العبارة. وقد جمع بين روايتي 5 و7 بوجوه، قيل إن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وقيل لعله عليه الصلاة والسلام أخبر بالخمس ثم أعلمه الله عز وجل بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، لكن هذا متعقب لأنه يحتاج إلى معرفة المتقدم والمتأخر، وأن الأخبار يدخلها النسخ، ومن المتقرر في الأصول أن الأخبار لا يدخلها النسخ، وإنما النسخ يختص بالأحكام. وقيل ثالثا أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما، وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء، لكن في هذا نظر. وقيل الفرق بقرب المسجد وبعده، وقيل الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع، وقيل الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره، أو الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره، أو بإدراك كلها أو بعضها، أو بكثرة الجماعة وقلتهم، أو أنه مختص بالفجر والعشاء أو الفجر والعصر، وهذا ما يتعلق بالسبع، والخمس مختصة بما سواها. وقيل إن 7 مختصة بالصلاة الجهرية، والخمس بالصلاة السرية. والأقرب الله أعلم في هذا الباب أنه زيادة فضل من الله عز وجل، ثبت في هذا الحديث الصحيح 27، فيكون حجة، فهو فضل من الله عز وجل وهو في سائر الصلوات. أما تخصيصه في صلاة دون صلاة فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على أنه خاص بصلاة دون ما سواه. ما معنى الدرجة؟ قال هنا في حديث ابن عمر تفضل صلاة الفجر 27 درجة. ما المقصود بالدرجة؟ وفي حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده بـ25 جزءا، ما المقصود بالجزء؟ المقصود بالدرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع، يعني الأجر الذي يحصل للمنفرد في صلاته، فإن المجمع الذي صلى الصلاة في جماعة يحصل له ضعف مقدار ما حصل لهذا المنفرد 25 أو 27 ضعفا من الأجر، هذا هو المقصود. وجاء مبينا في بعض الروايات، وفي صحيح مسلم جاء بلفظ صلاة الجماعة تعدل انظر تعدل 25 من صلاة الفذ، وفي رواية أخرى صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده، فذكر صلاة. يعني إذا كان المنفرد يحصل له أجر صلاة واحدة، فإن المجمع يحصل له أجر 25 أو 27 صلاة من الأجر. وجاء عند أحمد من حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه، وقال في آخره كلها مثل صلاته، وهو مقتضى لفظ رواية أبي هريرة الآتي حيث قال تضعف، لأن الضعف كما قال الأزهري المثل إلى ما زاد، ليس مقصور على المثلين، تقول هذا ضعف الشيء أي مثله أو مثلاه فصاعدا، لكن لا يزاد على 10. وظاهر قوله تضعف وكذا قوله في رواية ابن عمر وأبي سعيد تفضل أي تزيد، وقوله في رواية أبي هريرة السابقة مرت معنا في باب مساجد السوق يريد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد المذكور. فيكون لمصلي الجماعة ثواب 26 من صلاة المنفرد على هذا القول. وقوله في الباب الذي بعده في الباب الثاني باب فضل صلاة الفجر في جماعة لما ذكره معلقا على أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم قال أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهدها الملائكة. والمقصود بقرآن الفجر يعني صلاة الفجر فصلاة الفجر تشهدها الملائكة. نعم.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام.
استشكل إيراد البخاري لهذا الحديث في باب فضل صلاة الفجر في جماعة لأنه هنا لم يذكر صلاة الفجر في هذا الحديث لم يأتي لصلاة الفجر ذكر في هذا الحديث فحديث أبي موسى ليس فيه تطرق لصلاة الفجر مطلقا بل إن في آخره هنا قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام فيه إشارة إلى أي صلاة هذا؟ العشاء صحيح هذه فيه إشارة إلى صلاة العشاء. قال بعض الشراح إن البخاري أورد هذا الحديث في هذا الباب لأنه دل على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة أشق من غيرها لأنها وإن شاركتها صلاة العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعا. وفي هذا الحديث زيادة الأجر بالصلاة في المسجد الأبعد مكانا وزيادة أجر المنتظر للصلاة وتفاوت الأجور بحسب المشقة في العمل والإخلاص فيه. ومر معنا أن ذكرنا أن قصد المشقة ليس مشروعا لكن المقصود بذلك أن تكون المشقة حاصلة في العبادة بدون قصد فهذا لا شك أنه يكون أعظم في الأجر لحديث أجرك على قدر نصبك. نعم.
باب فضل التهجير إلى الظهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وباقي الحديث تقدم.
قوله في هذا الحديث قوله باب فضل التهجير إلى مر معنا لو يعلم الناس ما في التهجير والعتمة لأتهم ومر معنا في ما في التهجير والنداء الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستمعوا عليه لاستهموا لقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. هذا مر معنا في الحديث في الدرس الماضي فيه إشارة إلى فضل أداء الصلاة في أول وقتها المقصود بالتهجير أداء الصلاة في أول وقتها. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له فيه فضل إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال الشهداء خمسة المطعون يعني الذي يموت بمرض الطاعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الشهداء أنه أن الشهيد هو من قتل في سبيل الله فقال إذن شهداء أمتي قليل ثم ذكر أن الشهداء خمسة أن الشهداء خمسة. وليس المقصود بذلك لا شك أن هؤلاء ثبتت لهم الشهادة لكن مرتبة شهادتهم ليست كشهادة من قتل في سبيل الله عز وجل فمن قتل في سبيل الله أعظم درجة من هؤلاء الذين قتلوا بهذه الأمراض. وجاءت الأحاديث الكثيرة في فضل من قتل في سبيل الله المجاهد الذي يقتل في سبيل الله جاءت الأحاديث الكثيرة في فضله وعظم ثوابه وجاءت أيضا النصوص في كتاب الله عز وجل في الدلالة على عظم مرتبته. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لكن هؤلاء الذين ذكروا غير الشهيد ودون الشهيد، وهم المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم الذي مات بالهدم والذي مات بالغرق الغريق، هؤلاء ينالون هذه المرتبة وهي مرتبة الشهادة لكنها دون مرتبة الشهيد في سبيل الله. وقد جاء في الحديث إن في الجنة 100 درجة أعد الله للشهداء في سبيله، فالشهيد له الدرجات العظيمة في الجنة. ومسألة ترد هنا، هل هذا الحكم يخص هؤلاء 5 أم يشمل غيرهم ممن يشركهم في معنى ما ذكر؟ فمثلا من يموت مثلا بالأمراض المستعصية كالسرطان والعياذ بالله، أو من يموت في الحوادث المرورية مثلا ونحو هؤلاء، هل يشمله هذا الحديث؟ فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، قال بعضهم إنه خاص بمن ذكر في هذا الحديث ولا يتعداه إلى غيره، ولا يتعداه إلى غيره، وقال آخرون إنه يتعداه إلى غيره لأنه وردت عدة أخبار تدل على أن الشهداء في غير هؤلاء أيضا، أن الشهداء ثبتت الشهادة في غير هؤلاء. فعلمنا بذلك أن ذكر العدد في هذا الحديث ليس مقصودا، ليس مقصودا، وأنه يشمل غيره ممن كانت وفاته بمثل هذه الصور التي يكون فيها شيء من المصيبة وشيء من العذاب وشيء من الهلاك العظيم الذي يحصل لهذا المتوفى. وفضل الله عز وجل واسع، هذا القول قول قوي لا سيما بالنظر وملاحظة فضل الله عز وجل وسعة جوده على عباده. فالشهيد الحقيقي هو من قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله عز وجل، أو جرح في المعركة ومات بجرحه بعد انتهائها، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما عند مسلم. وقد يسمى غيره شهيدا كما في هذا الحديث، حديث الباب، حديث أبي هريرة في الصحيحين: الشهداء 5. وأخرج الإمام مالك من رواية جابر بن عيتك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فذكر الحديث وفيه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من يقتل في سبيل الله. وفيه: الشهداء 7 سوى القتل في سبيل الله. فذكر زيادة على حديث أبي هريرة: الحريق وصاحب ذات الجمع والمرأة تموت بجمع، أي المرأة النفساء، أخرجه 5 إلا ابن ماجه. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه على حديث أبي هريرة السابق في موضع آخر في غير هذا الموضع بلفظ: باب الشهادة 7 سوى القتل. وروى الإمام أحمد في مسنده مرفوعا: القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة. قال في الحديث: والسل شهادة والبطن شهادة. فالذي يموت بالسل شهيد إن شاء الله. وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وجاء عند النسائي من حديث سويد بن مقرن مرفوعا: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. فالذي يظهر الله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام أعلم بالأقل، ثم أعلم زيارة على ذلك فذكرها في وقت آخر، ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أنه اجتمع له من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة. وسبب إطلاق لفظ الشهادة على هذه الميتات كما قال الإمام الباجي وابن التين أن فيها شدة الألم، فتفضل الله عز وجل على عباده وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء. واختلف العلماء في تفسير بعض الخصال الواردة في الأحاديث، فذكر أبو بكر ابن العربي في الطاعون أنه الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبيحة، وقال أبو الوليد الباجي: هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة. وقال عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة من الجسد، والوباء عموم الأرض، وقيل هو هيجان الدم وانتفاخه. قال النووي: هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه، أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة. قال ابن حجر رحمه الله لما ذكر أقوالا كثيرة في تفسير الطاعون: فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه، والحاصل أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده. وقيل في تفسير ذات الجمع، وهذا الكلام ورده في كتاب الجهاد لما ورد حديث أبي هريرة في ذاك الموضع، وقيل في تفسير ذات الجمع بأنه ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، ويقال هو الشوضة، وقيل في المبطون هو صاحب الإسهال، وقيل هو المسحور. قال ابن الأثير: هو الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه. ولأبي بكر المروزي عن شيخه شريح أنه صاحب القولونج. ومما سبق والله أعلم يظهر أن مرض السرطان وأمثاله من الأمراض الفتاكة الخطيرة التي يموت فيها الناس غالبا بما ينتج عنها من آلام شديدة خطيرة، إما أن تكون داخلة في تلك الأمراض بالنص كمرض ذات الجمد أو المبطون، أو بالمعنى لتحقق العلة التي ذكرها العلماء، ويرجى لمريض السرطان ونحوه أجر الشهيد إن شاء الله تعالى. وفضل الله عز وجل واسع، وفضله سبحانه وتعالى لا يحد ولا يحصر. مع أن المذكورين في الأحاديث بأنهم شهداء ليسوا في المرتبة سواء، فهم يتفاضلون، وأفضلهم ما جاء عند أحمد وابن حبان من حديث عمرو بن عنبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أفضل، قال: من عقر جواده وأهريق دمه. فلا شك أن شهيد المعركة أفضل، لا سيما كانت حاله كما جاء في هذا الحديث، فهو أخص في الأفضلية. وجاء في بعض الأحاديث استواء شهيد الطاعون وشهيد المعركة فيما أخرجه الإمام أحمد بسند حسن عن عتبة بن عبد السلمي رفعه: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء، فيقال: انظروا فإن كان جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما وريحها كريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك. وهذا الحديث له شاهد من حديث العرباض بن سارية أخرجه الإمام أحمد والنسائي بسند حسنه ابن حجر، ولفظه: يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا عز وجل في الذين ماتوا بالطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا، ويقول الذين ماتوا على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم، فإذا جراحهم أشبهت جراحهم. قال ابن حجر: زاد الكلاباذي في معاني الأخبار من هذا الوجه في آخره: فيلحقون بهم. والله تعالى أعلم.
باب احتساب الآثار. عن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟
باب احتساب الآثار. في الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات، وهذه ميزة عظيمة. أعمال البر إذا كانت خالصة لله عز وجل فإن آثارها تكتب حسنات. الله أكبر، لأنه قال: ألا تحتسبون آثاركم. وهذا اللفظ منه عليه الصلاة والسلام لفظ عام، ولا يخص الصلاة فقط، وإنما يشمل جميع أعمال البر. حتى لو غدا الإنسان يتعلم بطلب العلم، أو يسعى على أرملة أو مسكين، أو على ضعيف أو على فقير، أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، فاحتسب آثاره، والمقصود بالآثار الخطوات والمشي، فإنه يكتب له بذلك حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل. والنية يا إخواني من أعظم الأشياء التي ينبغي العناية بها، تحظم الأعمال وتضاعف الأجور، ويتفاوت الناس تفاوتا كبيرا على حسب تخليصهم لنياتهم وتعظيمهم لنياتهم وعنايتهم بنياتهم. كلما أخلص العبد نيته لربه عز وجل وقصد بما بجميع أعماله وجه الله عز وجل والدار الآخرة، واحتسب الأجر على ما يلقاه وعلى ما يبذله وعلى ما يفوته من الدنيا ابتغاء مرضات الله عز وجل، احتسبه عند الله جل وعلا، كلما كان ذلك أعظم أجرا له عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث استحباب السكن بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يضر بنفسه، وجه ذلك أنهم طلبوا السكن بقرب المسجد للفضل الذي علموه لمن سكن قرب المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك، لم ينكر عليهم ذلك، بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة، بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة، وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل والأجر والثواب ما يقوم مقام السكن بقرب المسجد أو ربما يزيد عليه. ولهذا قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، يعني يهجروا المدينة ويتركوها خوية عارية، فربما خلص إلى المدينة وخلص إلى من سكنها من الأعداء، واليهود كانوا محيطين بها، فلأجل هذه المصلحة الراجحة أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإقامة في ديارهم. ثم إنهم حتى لو أقاموا في ديارهم وهم على هذا الثغر، وهم أقاموا فيها لأجل هذه المصلحة وترددوا إلى المسجد واحتسبوا أجورهم في إتيانهم للمسجد النبوي لإدراك صلاة الجماعة فيه، فإن أجرهم أعظم وأعظم لأجل هذه المصلحة الراجحة التي تحصل لهم. وجاء في رواية مسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. واختلف في من كانت داره قريبة من المسجد فقارب الخطى، يمشي مقارب الخطى بحيث تساوي خطى من داره بعيدة، هل يساويه في الفضل أو لا؟ ذهب بعضهم إلى أن ذلك يقرب من مساواته، لما روى ابن أبي شيبة من طريق أنس قال: مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فقرب بين الخطى وقال: أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد. لكن لا يلزم منه المساواة في الفضل، وإن دل على أن في كثرة الخطى فضيلة، لأن ثواب الخطى الشاق ليس، فإن كثرة الخطى لا شك أن فيه فضيلة، لكن ثواب الخطى الشاقة ليس كثواب الخطى السهلة، وهذا ظاهر من حديث أبي موسى رضي الله عنه السابق في الباب الذي قبله، قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. فمشقة الذي يأتي إلى المسجد من بعيد ليست كمشقة من أتى للمسجد من قريب. واستنبط العلماء منه، استنبط منه بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب، لكن هذا لا يستم إلا إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب، وإلا فإحياؤه بذكر الله تعالى أولى. وكذا إذا كان في البعيد مانع من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا. نعم.
باب فضل العشاء في الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
نعم.
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
هذا حديث عظيم من الأحاديث العظيمة التي ذكر فيها هؤلاء السبعة الذين استحقوا فضلا عظيما من الله عز وجل، وهو إضلالهم بظل الله عز وجل يوم القيامة. وفيه أنه ذكر سبعة يظلهم الله في ظله، وهل الثواب المذكور في هذا الحديث خاص بهؤلاء السبعة أم أنه يشمل غيرهم أيضا؟ ظاهر الحديث أنه خاص بهم، لكن جاءت أخبار عديدة في أن هذا الأجر أيضا يحصل لغير هؤلاء السبعة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعا: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر خصلتين غير السبعة الماضية، فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له. وجاءت أيضا حديث كثيرة أخرى زالت على 10 خصال، وذكرها ونظمها بعضهم فقال: وزد سبعة إضلال غاز وعونه، وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله، وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب، وتاجر صدق في المقال وفعله. فإضلال الغازي رواه ابن حبان وغيره من حديث عمر، وعون المجاهد رواه أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف بن حنيف، وأما إنذار المعسر والوضيعة عنه فجاء أيضا في صحيح مسلم كما مر معنا، وإرفاد الغارم وعون المكاتب رواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف المذكور، وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان وأبو القاسم التيمي من حديث أنس، وجاء أيضا غير هؤلاء ممن يظلهم الله عز وجل في ظله، رزقنا الله ذلك. وقوله في ظله، الأظهر أن المراد بذلك ظل عرشه، المقصود بذلك ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فذكر الحديث. وإذا كان المراد ظل العرش استلزم كونهم في كنف الله جل وعلا ورحمته وكرامته، وبهذا جزم القرطبي، ويؤيد أيضا تقييد ذلك بيوم القيامة كما صرح به ابن المبارك في رواية عن عبيد الله بن عمر وهو عند البخاري في كتاب الحدود. قوله الإمام العادل أول هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل. ذكر ابن عبد البر أن بعض الرواه عن مالك رواه بلفظ العدل، الإمام العدل، قال وهو أبلغ لأنه جعل المسمى نفسه عدلا، والمراد به صاحب الولاية العظمى، المراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. ويؤيد ذلك رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ورفعه: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وأحسن ما فسر به العادل، ما المقصود بالعادل؟ فسر بأنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. وقدم الإمام العادل على البقية في الذكر في هذا الحديث لأن نفعه يعم، فإن الإمام إذا وجد وكان عادلا فإن خيره وفضله ونفعه يعم الأمة كلها. ثم قال: وشاب نشأ في عبادة الله، خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة ودعوى الشهوة لديه يكون كبيرا، فقوة الباعث على متابعة الهوى عظيم، فإذا كان هذا الشاب ملازما للعبادة وقد نشأ في عبادة الله عز وجل وغلب عليه التعبد لله جل وعلا مع دواعي الهوى والشهوة، فدل ذلك على غلبة تقواه، فاستحق هذا الفضل من الله جل وعلا. قال: وشاب نشأ في عبادة ربه. زاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر: حتى توفي على ذلك، أخرجه الجوزقي. وفي حديث سلمان: أثنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. الله أكبر. قال: ورجل قلبه متعلق في المساجد. هذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث، يعني أنه جاء في لفظ أنه كلما خرج عاد إليه، يعني كلما خرج من المسجد رجع إليه، فإنه إذا خرج من المسجد لقضاء حاجة لا بد له منها، فإذا فرغ ونصب من حاجته رجع إلى المسجد، فقلبه يهفو إلى المسجد ويطمئن قلبه في المسجد وتنشرح صدره في المسجد ويسعد فؤاده بجلوسه في المسجد لما يحصل له في هذا المسجد من الخلوة بربه عز وجل وذكره واستغفاره ودعائه وتلاوة كتابه جل وعلا، وفي ذلك نعيم لا يذوق طعمه ولا يعرف طعمه إلا من من الله عز وجل عليه بالتلذذ بالخلوة مع ربه سبحانه وتعالى. قال: ورجل قلبه متعلق في المساجد، متعلق في المساجد لما يكون فيها من العبادات العظيمة من الصلاة والذكر والدعاء وانتظار الصلاة، وهو رباط من الرباط في سبيل الله، والأجور العظيمة التي تحصل في انتظار الصلاة وما يحصل فيها من الدعاء والخلوة بالله عز وجل. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل طلبته ذات منصب وجمال، يعني امرأة. وهل الحكم يتعلق فقط بالرجل؟ لا، الصواب أنه كذلك حتى لو كانت امرأة. ورجل طلبته ذات منصب وجمال، فلو أن امرأة طلبها رجل ذو منصب وجمال كذلك فقالت إني أخاف الله، فالحديث أيضا يشملها. فقال إني أخاف الله، وهذا فيه تعظيم شأن المراقبة، مراقبة الله عز وجل الذي حجزه عن مواقعة هذه المرأة مع أنها ذات منصب وجمال، حجبه وحجزه عن مواقعتها بالحرام، وهو الخوف من الله والحذر من عقوبته والحذر من مخالفة أمره. فغلبه تقواه وخشيته ومراقبة الله عز وجل على أن يفعل هذا المنكر. وهذه منزلة عظيمة من منازل العبادات القلبية العظيمة، وهي المراقبة، مراقبة الله عز وجل. فقال إني أخاف الله، منزلة المراقبة ومنزلة الخوف من الله عز وجل. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا وقع في أكثر الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره، وجاء في صحيح مسلم مقلوبا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا اللفظ عند مسلم وهم من أحد الرواة، وهو مقلوب كما قاله القاضي عياض وغيره، والصواب الأول حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهو وجه الكلام، لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين، وقد ترجم عليه البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين. وقوله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني أنه بالغ في إخفاء عمله الصالح فلا يعلم به أحد، واجتهد أن لا يعلم به أحد من باب تحقيق الإخلاص لله عز وجل. وقد جاءت الأثار كثيرة عن السلف رحمهم الله أن يكون للعبد أعمال خفية، أعمال خفية من صيام، من قيام، من صدقة، من مشروع خيري يقوم به على عائلة من العوائل لا يعلم به أحد، يكفي اليتيم ما أحد يعلم به، لا أحد يدري عنه، يكون له خبيئة من عمل صالح. جاءت أقاويل السلف رحمه الله في الحث على أن يكون للمسلم، أن يكون للعبد عمل مستتر عن أعين الناس. فكان كثير من السلف، كان كثير من السلف يقوم الليل ولا يعلم به أهل داره، لا تعلم به زوجته وهي بجانبه على فراشه، ينسل منها فلا يوقظ أحدا ولا يشعر أحدا بقيامه، وربما صام ولا يعلم الناس بصيامه، وربما كان ممن يختم القرآن في 7 أو في 5 أو في 3 ولا يعلم به أحد، وربما كان من المحافظين على الصدقة ولا يعلم به أحد، لا يعلم به أحد. الله أكبر. وهذه منازل، لماذا؟ لأنه يريد أن يحقق الإخلاص، ومن طرق تحقيق الإخلاص وطرق الإعانة على تحقيق الإخلاص إخفاء العمل الصالح، أن يجتهد الإنسان في إخفاء عمله عن الناس حتى لا تأتيه نفسه ولا يأتيه الشيطان ويوسوس له ويزين له عمله ويغريه ويغتر بعمله، وربما سمع به أو رأى به. فإذا كان مسرا به ولا يعلم به أحد ولم يقله لأحد فهو أدعى لتحقيق الإخلاص لله عز وجل. وقال عز وجل في شأن عمل السر وصدقة السر: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وجاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وهذا لما في قرب السر من البعد عن رؤية الخلق، ومن عظيم الإيمان وكمال الأدب مع الله عز وجل وتعظيمه، وحضور القلب واجتماع الهم والابتعاد عن القواطع والمشتتات. وجاء عن الزبير بن العوام مرفوعا: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. كان الفضيل بن عياض يقول: كان يقال من أخلاق الأنبياء والأصفياء الأخيار الطاهرة قلوبهم خلائق 3: الحلم والأناة وحظ من قيام الليل. قال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. الله أكبر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من صلى صلاة عند الناس لا يصلي مثلها إذا خلا فهي استهانة استهان بها ربه. ثم تلا قوله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. كان أيوب السختياني يقوم الليل كله ويخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. محمد بن إسحاق يقول: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل، الله أكبر، من الصدقات، كان يتعهدهم بالليل ولا يدري به أحد من الناس. محمد بن واسع يقول: إن كان الرجل لا يبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به. قال حماد بن زيد: كان أيوب ربما حدث بالحديث فيرق فيلتفت ويتمخط ويقول: ما أشد الزكام. وذكر الحسن البصري: إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام. قال المغيرة: كان لشريح بيت يخلو فيه يوم الجمعة لا يدري الناس ما يصنع فيه. وابن المبارك يقول: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. وروى الذهبي قال: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به امرأته ولا غيرها. الله أكبر. ومن أبرز ما يعين على ذلك مراقبة الله جل وعلا، وترك الاشتغال بما لا يعني من فضول الطعام والمنام والكلام والنظر والخلطة ونحوها، والزهد في متاع الدنيا وملذاتها، وخشية عدم قبول العمل، وتذكر الموت، ومطالعة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والإكثار من قراءة تراجم العلماء الربانيين والعباد الزاهدين، وتنمية الحياء من النفس، ومرافقة الصالحين، وتدبر معاني الإخلاص، فكل ذلك مما يعين على تحصيل هذه العبادات العظيمة. وفيه أيضا منزلة المخلصين لله جل وعلا، رزقنا الله عز وجل الإخلاص له في القول والعمل. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه يعني من الدموع، وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هي التي فاضت. وخص في بعض الروايات أن البكاء كان من خشية الله، جاء في رواية حماد بن زيد عند الجوزقي: ففاضت عيناه من خشية الله. وجاء نحو أيضا في رواية البيهقي، ويشهد له ما رواه الحاكم من حديث أنس مرفوعا: من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة. وذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معهم فيما ذكر، إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى، وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم، أو تكون في مديرة في مدرسة ونحو ذلك من الولايات التي الولاية الصغرى في الوظائف العادية التي تكون في خصوص المرأة، فهذا لا بأس به. أما الولاية العظمى والسيادية فإن المرأة لا تولى فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وتخرج أيضا خصلة ملازمة المسجد، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد، وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن. حتى الرجل كما ذكرت الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال رب يحصل أيضا للمرأة إذا دعاها رجل ذو منصب وجمال. نعم.
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح.
الغدوة هو الذهاب في أول النهار، والرواح هو الذهاب في آخر النهار. وقوله: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله، نزله جاء عند الكشميهيني نزلا بالتنكير، والنزل المكان الذي يهيأ للنزول فيه، وبسكون الزاي هو ما يهيأ للقادم من الضيافة. فعلى هذا من في قوله من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة، قوله من الجنة من هنا للتبعيض على الأول إذا قلنا نزلا، وللتبيين على القول على الثاني، على الاحتمال الثاني. وراه مسلم وابن خزيمة وأحمد بلفظ نزلا في الجنة، وليس نزله وإنما نزلا في الجنة بالتنكير، وهو يشمل الأمرين، يشمل الأمرين. قوله كلما غدا أو راح يعني بكل غدوة وروحة، وظاهر هذا الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا، لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسها، وليس من أتى المسجد فقط مجرد إتيان، وإنما المقصود في الحديث من أتاها لأجل الصلاة. نعم.
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رجل من الأزد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ناث به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا.
قوله: باب إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن اختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، وقيل إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه. ولما كان الحكم صحيحا الذي دل عليه حديث أبي هريرة هذا الذي عند مسلم، ذكره البخاري رحمه الله في ترجمة هذا الباب، وأخرج في هذا الباب ما يغني عنه، لكن حديث الترجمة أعم من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة حديث أبي هريرة عند مسلم الذي ذكره البخاري في ترجمته هنا في الباب أعم من حديث الباب، لأن حديث أبي هريرة ذكر جنس الصلاة إذا أقيمت الصلاة أي صلاة، لكن حديث الباب خص أي صلاة؟ صلاة الصبح. نعم، هو خاص بصلاة الصبح، لكن حتى قوله في صلاة الصبح فإنه أشار إلى العلة: الصبح أربعا، الصبح أربعا، على سبيل الإنكار، فهو يعم. وإن ورد هذا الحديث في شأن صلاة الصبح إلا أن مفهومه يعم غيرها من الصلوات، يعم غيرها من الصلوات. ويحتمل أن يقال اللام في حديث الترجمة عهدية، يعني إذا قيمت الصلاة آل العهد، في قوله الصلاة إذا قيمت الصلاة، والمقصود بها آل العهدية يعني المعهودة في الذهن، وهي صلاة الفجر. لكن من حيث المعنى الحكم يعم جميع الصلوات. وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله بلفظ: فلا صلاة إلا التي أقيمت، وهذا يشمل جميع الصلوات. قوله: إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت يعني إذا شرع في الإقامة، وصرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار فيما أخرجه ابن حبان بلفظ: إذا أخذ المؤذن في الإقامة. وقوله: فلا صلاة، هل التقدير فلا صلاة صحيحة أو فلا صلاة كاملة؟ الجواب: فلا صلاة كاملة، لأنه لم يقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المصلي واقتصر على الإنكار عليه، دل على أن المراد نفي الكمال. ولو كانت صلاته غير صحيحة لما أقيمت الصلاة لأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاته باطلة، فلما لم يخبره بأن صلاته قد بطلت دل على أن المقصود بالنفي هنا لا صلاة، يعني لا صلاة كاملة. وها هنا قاعدة في هذه الألفاظ التي تأتي في الأحاديث بالنفي: لا صلاة لمنفرد خلف الصف مثلا، إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نقول درجات حمل النفي، القاعدة في هذا: إذا ورد النفي هنا أن يحمل على نفي الجنس أو نفي الذات، المعنى واحد، فإن لم يمكن فإنه يحمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن فيحمل على نفي الكمال. فنفي الجنس الذات لا يمكن، ليش؟ لماذا؟ لأنه يقع حينما تقول فلا صلاة إلى المكتوبة، يعني ما تحصل، ما يمكن أن يكون أحد هناك يصلي، لا يوجد ناس يصلون. نفي الحقيقة أو نفي الذات لا يمكن حمله هنا، لأنه يقع أن يقيم الإمام وبعض الناس يتسننون يتنفنون بالصلاة، صح ولا لا؟ إذا لا يمكن حمله على نفي الذات أو الجنس. طيب ننتقل إلى الدرجة التي بعدها، فنحمله على نفي الصحة. هل يمكن حمله على نفي الصحة؟ نقول لا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ولم يخبره بإبطال صلاته فأقره على صلاته، فدل ذلك على أن صلاته صحيحة. إذن لم يبق لنا إلا أن نحمله على نفي الكمال، فتكون صلاته ناقصة وليست كاملة، مع كونها صحيحة يعني ناقصة الأجر. ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي في قوله فلا صلاة، يعني فلا تصلوا حينئذ إذا أقيمت الصلاة. ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ والبزار وغيرهما عن أنس مرفوعا في نحو حديث الباب، وفيه: ونهى أن يصليا إذا أقيمت الصلاة. وورد بصيغة النهي أيضا فيما رواه أحمد من وجه آخر عن ابن بحينة في قصته هذه، فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر، واجعلوا بينهما فصلا. والنهي المذكور للتنزيه لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته. وقوله إلا المكتوبة فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا، لأن المراد بالمكتوبة هي المفروضة، وجاء عند مسلم في هذا الحديث قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر. أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن الحاجب وإسناده حسن. زاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر. أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب وإسناده حسن. والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة، لكن المراد الحاضرة، وصرح بذلك أحمد والطحاوي من طريق أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. طيب، مسألة، إذا كان الإنسان يصلي نافلة ثم أقيمت الصلاة ماذا يفعل؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، قال بعضهم إنه يقطعها مطلقا لعوم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقال آخرون إنه يتمها خفيفة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقال آخرون بالتفصيل إنه إذا كان في أول صلاته فإنه يقطعها، أما إذا كان في آخر صلاته بأن طمع بأن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام واجب، إذا طمع أن يدركها مع الإمام فإنه يتمها خفيفة، كأن يكون في الركوع من الركعة الثانية أو في السجود من الركعة الثانية، فإنه يتمها ولا يقطعها ويأتي بها خفيفة ثم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. نعم.
باب حد المريض يعني شهد الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضاه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له فأعاد ثالثة، فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه خطان الأرض من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأمى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وفي رواية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما.
في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أبا بكر أن يصلي بالناس فيه فوائد كثيرة ومسائل عديدة، وأورده البخاري رحمه الله في عدة مواضع، وفي هذا الموضع أورده في باب حد، باب حد المريض أن يشهد الجماعة. فالمرض عذر من الأعذار وعارض من العوارض التي تعرض للمكلف، فربما سقطت عنه بعض الواجبات، سقط عنه أداؤها، وربما إلى غير بدل، وربما إلى بدل. فهنا المريض إذا كان لا يستطيع الإتيان إلى المسجد فإنه تسقط عنه صلاة الجماعة، إذا كان مرضه يشق معه الإتيان إلى المسجد. هذا هو الشاهد من إيراد البخاري رحمه الله لهذا الباب تحت هذه الترجمة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها هذا لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرضه الذي مات فيه وحضرت الصلاة، أمر أن يصلي أبو بكر بالناس، وقد أمرها في المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فعاد الثالثة، وكانت عائشة رضي الله عنها تعتذر له ببكاء أبي بكر رضي الله عنه حين قراءته للقرآن فلا يستطيع الناس أن يميزوا صوته ويفقهوا صلاته. وقولها في الحديث فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف فيه حذف بينه مالك في روايته المذكورة، وأن المخاطب له حينئذ حفصة بنت عمر بأمر عائشة رضي الله عنها، فالذي كان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر رجل أسيف إلى آخره حفصة بأمر عائشة رضي الله عنها، فعائشة أمرت حفصة أن ترد الأمر مع النبي عليه الصلاة والسلام وتترد معه الحديث، حتى جاء في آخر الحديث قالت ما رأيت منك خيرا قط، تقول حفصة قدام توهقيني يعني وهكتيني في مسألة العسل والآن في مسألة الإمامة. وفيه أيضا فمر عمر فقال في رواية مالك قال مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف، وصواحب جمع صاحب، والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطل. ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهو عائشة رضي الله عنها، كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخة فقط. نعم، امرأة العزيز. ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيارة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيارة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به، لأنه أتى وصلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام، فربما يعني لا شك أن منزلة النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة عند الصحابة، فحينما يأتي شخص فيصلي مكانه ربما تشاءم به. وقد صرحت عائشة رضي الله عنها فيما بعد ذلك فقالت: لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. الحديث ويأتي بإذن الله في باب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر المغازي، وأخرجه مسلم أيضا. وقولها فخرج أبو بكر فيه حذف، ودل عليه سياق الكلام، وقد بينه في رواية موسى بن أبي عائشة المذكورة ولفظه: فأتاه الرسول أي بلال، لأنه هو الذي أعلم بحضور الصلاة فأجيب بذلك. وفي رواية أيضا فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا، يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. انتهى. وقول أبي بكر رضي الله عنه هذا لم يرد به ما أرادت عائشة، يعني لم يقصد أبو بكر رضي الله عنه في قوله لعمر أنت الذي صلي بالناس، لم يرد ما أرادت عائشة في ألا يتشاءم الناس به حينما يتقدم فيصلي مكان النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد بذلك، وإنما أراد بذلك التواضع وازدراء نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال النووي: تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعا، وليس كذلك، بل قاله للعذر المذكور وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء فخشي ألا يسمع الناس. انتهى. ولكن يحتمل أيضا أن يكون قاله تواضعا، ويحتمل أن يكون رضي الله عنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى، وعلم ما في تحملها من الخطر، وعلم قوة عمر على ذلك فاختاره. ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوا عمر أو يبايعوا أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة المتقدمة، وفهم من الأمر له بذلك تفويض الأمر له في ذلك، سواء باشره بنفسه أو استخلف فيه غيره. وقال القرطبي: ويستفاد منه أن للمستخلف في الصلاة أن يستخلف ولا يتوقف على إذن خاص له بذلك فيما يتعلق بالصلاة. قوله فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نفسه خفة، ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام وجد ذلك في تلك الصلاة بعينها، ويحتمل أن يكون ذلك بعد الصلاة بعد ذلك، وأن يكون فيه حذف كما تقدم مثله في قوله فخرج أبو بكر، وأوضح منه رواية موسى بن أبي عائشة المذكور: فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة. وعلى هذا فلا يتعين أن تكون الصلاة المذكورة هي صلاة العشاء. قال فخرج يهادى، يعني يتكئ بين رجلين. في الحديث الثاني من حديث الباب أنهما العباس بن عبد المطلب، هنا أورده المختصر مختصرا هنا لما ثقل، نعم، أنهما العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، ومثل جاء في رواية موسى بن أبي عائشة، ووقع في رواية عاصم المذكورة: وجد خفة من نفسه فخرج بين بريرة ونوبة. طبعا ورد أنه بين بريرة ونوبة، وفي الرواية الأخرى أنه بين العباس وعلي بن أبي طالب، فيجمع بينهما أنه خرج من سريره أو من غرفته إلى الباب الخارجي باب بيته بين بريرة وبين نوبة، وثم بعد ذلك اتكأ من باب بيته إلى المسجد على العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أو يحمل ذلك على التعدد، ويدل عليهما في رواية الدارقطني أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس، وأما ما جاء في مسلم أنه خرج بين الفضل بن عباس وعلي فذاك في حال مجيئه إلى بيت عائشة. نعم. ثم قال ثم أتى، كان ينظر إلى رجليه تخطان الأرض من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك يعني إلزم مكانك في الصلاة. ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. وجاء في رواية موسى بن أبي عائشة أن ذلك كان بأمره ولفظه، فقال أجلساني إلى جنبه فأجلساه. وعين أبو معاوية عن الأعمش في إسناد حديث الباب كما سيأتي بعد أبواب مكان الجلوس، فقال في روايته حتى جلس عن يسار أبي بكر، وهذا هو مقام الإمام. ويأتي القول في بإذن الله. قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، وفي رواية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء فأصبح يصلي إماما، ثم أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاته والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه. والصواب أن أبا بكر ليس إماما في هذه الحالة للناس بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مسمع للناس ما يسمعه من تكبيرات النبي عليه الصلاة والسلام حيث أصبح إماما. فليس فيه في قوله والناس يصلون بصلاة أبو بكر أنهم يأتمون به، وإنما يتسمعون صلاته فيقتدون به لأنه كان مسمعا وليس إماما لهم. فإمام الجميع بعد مجيئه عليه الصلاة والسلام هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان هو الإمام بعد مجيئه وجلوسه بجانب أبي بكر رضي الله عنه. وجاء ما يدل على ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر، هكذا جاء في رواية أبي داود، وجاء في حديث الباب أيضا هو واضح في هذا. وجاء عند ابن خزيمة عن عائشة قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف، ومنهم من يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم. وجاء عند مسلم أيضا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، أخرجه ابن المنذر. وهذا عكس رواية أبي موسى وهو اختلاف شديد، يعني جاءت في بعض الروايات أنه صلى خلف النبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف أبي بكر، وجاءت رواية أن أبي بكر صلى بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت في ذلك روايات صحيحة أن أبي بكر صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وروايات كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بصلاة أبي بكر أو خلف أبي بكر رضي الله عنه. فاختلف العلماء في ذلك، منهم من سلك الترجيح فقدم الرواية التي فيها أن أبي بكر كان مأموما للجزم بها، ولأن أبا معاوية أحفظ من حديث الأعمش من غيره. ومنهم ثالثا من سلك عكس ذلك فرجح أنه كان إماما، وتمسك بقول أبي بكر في باب من دخل ليؤم الناس حيث قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدد وأجاب عن قول أبي بكر كما سيأتي في بابه، ويؤيد اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة في حديث ابن عباس في أن بكر كان مأموما كما يأتي في رواية موسى بن أبي عائشة، وكذا في رواية أرقم بن شرحبيل التي عن ابن عباس. وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إمامه، أخرجه الترمذي وغيره من رواية حميد عن ثابت عنه بلفظ آخر، بلفظ آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في ثوب، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن حميد عن أنس فلم يذكر ثابتا. فالشاهد أنه إما أن يقال إن الأرجح تقديم رواية أن بكر رضي الله عنه كان مأموما، أو يقال بتعدد القصة، وإذا قلنا بتعدد القصة فلا إشكال حينئذ بين هذه الروايات. ومن فوائد الحديث تقديم أبي بكر رضي الله عنه وترجيحه على جميع الصحابة وفضيلة عمر بعده، وجواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب، وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه خصوصا عائشة، وجواز مراجعة الصغير الكبير والمشاورة في الأمر العام والأدب مع الكبير لهم. وفيه أيضا البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد أن علم حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنه ولا نهاه عن البكاء، وأن الإماء يقوم مقام النطق. وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد، وإن كان المريض يرخص له في تركها، لكن إذا أخذ بالعزيمة فلا بأس بذلك، وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. واستدل به على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكر رضي الله عنه، وعلى جواز مخالفة موقف المأموم للضرورة كمن قصد أن يبلغ عنه، ويلتحق به أيضا من زحم عن الصف. وفيه جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض، هذا على قول أن أبا بكر كان إماما للمأمومين وهو كان يأتم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والراجح أنه كان مأموما ولم يكن إماما، بل كان مأموما يأتم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان مسمعا لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولمن خلفه من المأمومين. وفيه أيضا من الفوائد استدل به على صحة صلاة القادر على القيام قائما خلف القاعد، ويأتي التفصيل بإذن الله في ذلك في قول عليه الصلاة والسلام إن جعل الإمام ليؤتم به في هذا الباب، يأتي الكلام في هذا. نعم.
وعنها رضي الله عنها في رواية قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، وباقي الحديث تقدم آنفا.
نعم.
باب هل يصلي الإمام بمن حضر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب الناس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم.
فيه جواز التخلف عن الجماعة لعذر، وسبق هذا الحديث لنا. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ.
وفي قبول الأعذار القوية في التخلف عن الجماعة واستحباب ركعتين الفجر واستحباب قبول الدعوة والتزاور. نعم.
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم.
وفي مشروعية تقديم العشاء على الصلاة إذا حضر لأجل استحباب تفريغ القلب للصلاة لأدائها بخشوع، فإن الخشوع من المقاصد العظيمة في أداء العبادة في الصلاة، فالخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها من المقاصد العظيمة في الصلاة، فلأجل هذا شرع للإنسان إذا حضر طعامه ثم حضرت الصلاة أن يقدم العشاء حتى يقدم على صلاته وهو قد جمع قلبه وجمع فؤاده واستفرغه من الشواغل والصوارف والمشتهيات التي ربما تصرفه عن إدراك هذه العبادة العظيمة وهي الخشوع، التي للأسف كثيرا ما يفقدها كثير من الناس في صلواتهم، الله المستعان. والخشوع في الصلاة أمره عظيم، الله عز وجل علق فلاح المؤمنين وسعادتهم على صفات عديدة وأولها الخشوع، قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيجتهد المسلم على تحصيل هذه العبادة، عبادة الخشوع لله عز وجل في الصلاة. كانت الصلاة أنس النبي عليه الصلاة والسلام، يجد راحته وطمأنينة فؤاده وشراح صدره وسروره وفرحه بالصلاة لما يجد فيها من لذة المناجاة، ويخشع قلبه فيها ويحضر فؤاده فيها صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا الحديث كما قال النووي كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب، وهذا إذا كان في الوقت سعة، أما إذا ضاق الوقت فإنه يجب عليه أن يصلي على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز له التأخير. وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، وفي رواية ابن أبي شيبة لئلا يعرض لنا في صلاتنا. وله عن الحسن بن علي قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة، وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوه النفس إلى الطعام، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدما، ولا يتقيد بكل ولا ببعض، ويستثنى من ذلك الصائم فلا تكره صلاته بحضرة طعام، لأن الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به، لكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان. فحكم أداء الصلاة بحضرة الطعام إذا حضره الطعام نقول إنها صحيحة لكنها تكون مكروهة، فإذا صلى وبحضرته طعام صلاته صحيحة لكنها تكون مكروهة. نعم.
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
قول عائشة رضي الله عنها كان يكون في مهنة أهله، في مهنة أهله، المقصود بها ضبطت مهنة ومهنة بفتح الميم وكسرها، مهنة أهله ومهنة أهله، والمقصود بها في الحديث الخدمة. وقد وقع مفسرا في الشمال الترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ ما كان إلا بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، وجاء عند أحمد وابن حبان من رواية عروة عنها يخيط ثوبه ويخصف نعله، وزاد ابن حبان ويرقع دلوه، زاد الحاكم في الإكليل ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادمة. وقولها فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة في رواية ابن عرعرة فإذا سمع الأذان، وهذا أخص، ووقع في الترجمة فأقيمت الصلاة وهو أخص أيضا، وكأنه أخذه من حديثها المتقدم في باب من انتظر الإقامة فإن فيه حتى يأتيه المؤذن للإقامة، وفيه ما جبل عليه صلاة ربي وسلامه عليه من التواضع ومن التبسط مع أهلي ومن خدمتهم ومن ولاطفتهم ومن إعانتهم على أعمال البيت، فهو مع جلالة قدره وعظم مكانته ورفعة درجته فإنه يكون مع أهله في بيته صلوات ربي وسلامه عليه في أعمالهم. نعم.
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي.
وفيه جواز الصلاة أمام الناس لتعليم الكيفية، الصلاة للتعليم، فيتقدم لأجل أن يعلم الناس الصلاة. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لما صلى في أصل المنبر، فلما أراد السجود رجع القهقرى فسجد في أصل المنبر، فلما رفع تقدم فصلى في المنبر، فلما سجد بعد ذلك تأخر فسجد في أصل المنبر، وفعل ذلك لأجل أن يتعلموا صلاته عليه الصلاة والسلام فيشاهدوه ويتعلموا صلاته. هنا في هذا الحديث أيضا في حديث مالك بن الحويرث قال إني لأصلي بكم وأريد الصلاة، يصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. وفيه أن نية الصلاة إذا كانت لقصد التعليم أنها لا تفسد الصلاة، وأن الصلاة صحيحة، ولا يقدح ذلك في صحة الصلاة أو الإخلاص لله عز وجل، لأن التعليم هو من العبادات أيضا، تعليم الناس العلم الشرعي وتعليمهم العبادات الشرعية هو من الأعمال الصالحة ومن العبادات الصالحة. إذا قصد بذلك المسلم والمعلم وجه الله عز وجل والدار الآخرة فإنه يكون بذلك مأجورا غير مأزور. والتعليم بالفعل لا شك أنه من أهم وأبلغ وسائل التعليم والبيان. نعم.
باب أهل العلم والفضل يحق بالإمامة. عن عائشة رضي الله عنها حديث مر أبا بكر فليصلي بالناس تقدم. وفي هذه الرواية قالت قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم نتم صلاتكم، وأرخى الستر، فتوفي من يومه.
نعم، هذا مر معنا قبل قليل. نعم. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.